إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم
على مائدة الإفطار مع الشيخ محمد صالح المنجد.
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا فيما بيننا وبين السلف، نتحدث اليوم عن الرقية. قال ابن القيم رحمه الله: مر بي وقت بمكة سقمت فيه وفقدت الطبيب والدواء، فكنت أتعالج بها، يعني الفاتحة، أخذ شربة من ماء زمزم وأقرأها، أي الفاتحة، عليها، يعني على الشربة، مرارا ثم أشربه، فوجدت بذلك البرء التام، ثم صرت أعتمد ذلك عند كثير من الأوجاع فأنتفع بها غاية الانتفاع. زاد المعد. اعتنى الإسلام بصحة الإنسان، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتداوي، فقال: تداووا عباد الله، فإن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء. حديث صحيح. الرقية من الأسباب الإلهية في العلاج، ومن لم يستشفي بالقرآن فلا شفاء له، كما قال القرطبي في تفسيره. قال ابن القيم: القرآن هو الشفاء العام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. الرقية الشرعية هي الدواء المعنوي الذي هجره كثير من الناس اليوم. كان السلف يرقون مرضاهم، كما رقى أبو سعيد الخدري سيد الحي الذي لدغته العقرب من المشركين بالفاتحة وشفاه الله، فأقر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وما يدريك أنها رقية، متفق عليه. فهذا إقرار على الرقية بالفاتحة، قراءتها 7 مرات في الرقية. وكان جماعة من السلف وأهل العلم والإيمان والتقوى ينفعون الناس بقراءة القرآن، من استطاع أن ينفع أخاه بشيء فليفعل، لكنهم كانوا يحتسبون الأجر في الرقية، ولذلك لم يثبت عنهم أنهم اتخذوا الرقية مهنة ولا حرفة، كانوا آية في طلب ثواب الآخرة والزهد في الدنيا وتحري أكل الحلال والبعد عن الاستغلال الجشع. ويعني ما فعلوه مع القوم الكفرة من أخذ الغنم عند الحاجة ويدل على جواز الأخذ ولا شك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: وما أدراك أن رقية، خذوها واضربوا لي بسهم. لكن ما كانت استغلال حاجات المسلمين، ولا كانت عملية فيها منكرات، كانوا يستعملون النفث، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينفث في الرقية، رواه ابن ماجه وحديث صحيح. قال محمد بن أشعث: ذهب بي إلى عائشة وفي عيني سوء، فرقتني ونفثت. لكن رقيتهم كانت بماذا؟ بكتاب الله وذكر الله. قال الربيع: سألت الشافعي عن رقية فقال: لا بأس أن يرقي الرجل بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. لكن أيها الإخوة، الرقية الآن في زماننا ماذا أصبحت؟ طبعا لا شك أن هنالك أفاضل طيبون يرقون الناس مجانا، وهناك أخيار أصحاب دين وإيمان رقيتهم في الناس مؤثرة، وهناك من كان بعد الله سبب في حماية بعض الناس من الذهاب إلى السحرة والمشعوذين، ولكن أيضا هناك متلاعبون. أوقفت هيئة الحسبة المعروف عنها عن المنكر 248 راقيا مخالفا في مناطق مختلفة هنا، ويحصل عند بعض الرقاة الكثير المخالفات الشرعية، فهذا يجهل كثيرا من أحكام الرقية، وبعضهم لا يحسن قراءة الفاتحة، وهذا مصاب بالغرور والعجب ويسمي نفسه قاهر الجن والشياطين. مخالفات أخلاقية، يعني لا أخلاقية، أحد الفساق يرقي فتاة عبر الكام ثم يطلب منها خلع الملابس. بعضهم يتوسع في علاج النساء ويمسك، مع أن الإمساك حرام لا يجوز، وبعضهم خلوة محرمة يقول الزوج لا تدخل، الجني لا يخرج إذا أنت دخلت، سبحان الله، والخلوة هذه ما هي؟ ثم بعضهم يشترط أيضا أشياء من الدجل والشعوذة، ويطلبون إحضار أشياء هي في عالم الشعوذة. كذلك بعضهم يصنع خلطات غريبة يبيعها بأسعار باهظة، استغلال حاجة الناس وتوسع شديد في العملية، وصارت عيادات يعني، وأصبح هناك رقاة محترفون يأخذون مبالغ باهظة على مجرد التلاوة. ومتاجرة بأشرطة الرقية شريطي بعد 30 و40، وهو لا يكاد يكلف شيئا. إيش هي؟ جمع آيات معينة وحديث معروفة يعني أصلا. وهناك فرق كبير بين الرقية الشرعية والرقية التجارية. بعضهم يبيع الماء الذي قرئ فيه 7 مرات مثلا 700، 3 مرات 300. وقد سألت شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله عن هذا فرفضه ومنعه وقال هذا فيه امتهان القرآن. صارت القضية قضية الرقية في بعض الأحيان، يعني كذا يجمع 30 أو 40 امرأة في مكان واحد وقراءة جماعية، وهذا ما عنده يعني وقت يقرأ فيشغل شريط، وهذا ما عنده وقت ينفث فيوكل من ينفث، وهذا ما عنده وقت لتلاوة آية الكرسي فيأتي بها ختم يضعه في الزعفران ويختم ويقول حطوها في الماء. طيب إيش يا جماعة؟ الرقية بالقرآن ما هو المؤثر فيها؟ هذا النفس الخارج بالقرآن، هذا النفس الخارج بالقرآن فيه بركة، لكن من قلب صادق، رقية شرعية، ويكون المحل قابلا والراقي يريد وجه الله يؤثر. واحد يرقي بالهاتف، واحد يرقي عبر قناة فضائية، وهؤلاء يبيعون أشياء 200 وعند العطارين 40، المخالفات بالأكوام، هذا يعالج طلاسم وهذا برقية شركية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال اعرضوا علي رقاكم لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك، رواه مسلم. بعضهم يستعين بالجن، وبعضهم يقول هذا جن مسلم وما أدراك أنه مسلم، قد يكون منافقا، هذا من عالم الغيب، كيف عرفت أنه مسلم؟ لمجرد خبر من الجن هذا المجهول، وربما يأتيه من آكلين المحرمات ومشاهدين المحرمات، ما في نصيحة واحدة لوجه الله حتى يعني يبتعد عن أجواء الشياطين. ثم كذلك استخدام الخنق والحرق والصعق والكهرباء، يعني يقول هذه لإحراق الجان، ويحصل فيها تأذي على هذا الإنسان وربما يموت، هناك قضايا مرفوعة في هذا. وبعض الرقاة يظن أن الرقية الشرعية تناقض التداوي، ولكن في الحقيقة لا تناقضه، القرآن لا يناقض الدواء. ولذلك فلا بد من وضع القضية في نصابها الحقيقي الشرعي، ولا نوزع الأشياء بالأوهام، أنت معيون، أنت ممسوس، أنت مسحور، وربما لا يكون أمره كذلك، ربما تحتاج القضية إلى طبيب. وأيضا لا يصح نفي العين والسحر والصرع كما يفعل بعض من يسمى بالمثقفين أو أصحاب الشهادات، أو بعض من يدخل من عالم الطب يريد أن لا ينصرف الناس عن عياداته فيلغي هذه القضية بزعمه، وهذا انحراف عظيم في الجهد المقابلة. نسأل الله عز وجل أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وصلى الله على نبينا محمد.
والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم.